هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأونروا والتلويح بالضم إلى الهيئات الدولية. سنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج، ونتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة المنسق للجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف عبر الهاتف. وبعدها سنستمع وإياكم إلى برنامجنا مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما وسنكون في نهاية المطاف لهذا البرنامج عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. ونتمنى لكم المتابعة حتى النهاية مستمعين الأكارم. وفي البداية ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة هذه الأيام من عدم انتظام جدول توزيع الكهرباء وازدياد ساعات القطع في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقضاء أوقات طويلة داخل المنازل بفعل الإجازة الصيفية، فيما ترجع شركة الكهرباء الأمر لعدم كفاية الكميات الموردة إليها من مصادر الكهرباء المتوفرة في القطاع، بينما يطالب المواطنون بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء المستمرة منذ أكثر من 15 عاما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
من جديد تعود أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى الواجهة بعد الإرباك الحاصل على جدول الوصل والقطع، رغم عدم إعلان الشركة بشكل رسمي عن تقليص في جدول التوزيع. لكن ما يصل إلى المنازل والمؤسسات مؤخرا من كهرباء لا يتعدى 5 ساعات، رغم حاجة المواطنين الماسة إليها في هذه الأوقات الحارة.
الناس أصبحت تلجأ اللي هو الماتور الاشتراك، وصار يعني الكيلو بأربعة شيكل، فمش يعني الكهرباء ضرورية للإنسان وخلص بكفي يعني.
أزمة ترى تداعياتها في كل بيت وشارع، ولكل مواطن قصته مع الكهرباء. فواحد يعاني من وجود حالة مرضية في بيته تحتاج للكهرباء على مدار الساعة، وآخر أرهقته تكاليف اشتراك المولدات الخارجية، وطالب أعاق القطع خطته الدراسية، وربة منزل تنتظر ساعات طويلة ليلا لإتمام مهامها المنزلية، وقصص أخرى كثيرة.
اللي أخو مريض كبد والله يكون بعونه، أقسم بالله ما بستنى على الكهرباء الثانية. تقطع تجي 8 ساعات، لك ب8 ساعات مقطعوها 2 ساعات صاروا. وبقول لك قطر دفعت ولا دفعت، وطبين شلح هناك يعني بدي حسب عليهم والله ما أنا عارف.
أما شركة التوزيع فتعزو الأمر لتراجع الكميات الموردة إليها، إذ ما يتوفر لديها الآن هو 170 ميجاوات من الكهرباء، 120 منها من الجانب الإسرائيلي و50 من محطة التوليد الوحيدة بالقطاع، وتعطل كامل للخطوط المصرية منذ 3 سنوات.
ما يتوفر للشركة من كميات كهرباء تقوم بتوزيعه بعدالة على كافة المحافظات، سواء كانت كميات قليلة أو كميات كثيرة. بلا شك أنه المؤثر الأساسي في هذا الأمر هو كمية الكهرباء المستلمة والأجواء الطقس.
بينما يحتاج القطاع لأكثر من 450 ميجاوات من الكهرباء لتشغيلها على مدار الساعة، وهذا غير متوفر منذ أكثر من 15 عاما دون إيجاد حلول جذرية للأزمة. ساعات ثقيلة تمر على المواطنين بانتظار عودة التيار الكهربائي في ظل الإرباك الحاصل على جدول توزيع الكهرباء، فيما تعزو الشركة هذه الأزمة الجديدة لعدم كفاية الكميات الموردة إليها من مصادرها الرئيسية.
شكرا للزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، نستمع معا.
سيد محمد، ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة خلف الكميات القليلة التي تعطى من الكهرباء لشركة التوزيع؟
الأسباب الحقيقية هو عدم قدرة المصادر على مجاراة الطلب الكبير أو المتوفر من كهرباء من مصادرها، غير قادر على كفاية الطلب المتزايد سنويا على الكهرباء. الأسباب عنوانها الأساسي هو سياسي، باعتقادي أن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل وطريق وحلها متوفر ومتاح إذا ما كان هناك يعني تفاهم سياسي معين أو عدم فرض فيتو على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها جلب كميات كهرباء إضافية إلى قطاع غزة. 200 ميجاوات أو 170 ميجاوات المتوفر حاليا هي غير قادرة على يعني تطبيق جدول الكهرباء.
طيب سيد محمد، كم هي الكميات التي يحتاجها القطاع حتى تكون الكهرباء متوفرة 24 ساعة؟
يعني نتحدث في الأوقات الربيع والخريف على احتياج يصل إلى 450 ميجاوات، لكن في ذروة فصل الصيف وذروة فصل الشتاء يقفز هذا الطلب ليصل إلى 650 ميجاوات، وهي كمية نوعا ما مرتفعة لكنها لا تشكل يعني كمية كبيرة بالنسبة للدول المجاورة.
كم هي الكمية المتوفرة؟
نتحدث اليوم عن 170 ميجاوات، يعني كانت إمدادات الشركة من الجانب الإسرائيلي 120 ومن محطة التوليد تقريبا في حدود 45 إلى 50 ميجاوات.
طيب، إذا كانت الأسباب الكامنة خلف تأجيل المشاريع التي تؤمن الكمية المطلوبة من الكهرباء معروفة، لماذا لا يعمل على حل هذه الصعوبات والعقبات وتعطى الكهرباء بشكل كامل للقطاع؟
يعني أنا باعتقادي كما ذكرت لك هو الموضوع سياسي، هناك يعني اشتباك سياسي والكل يعلم هذا الأمر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين قطاع غزة. هذا الأمر متواصل منذ العام تقريبا 2006. أيضا الجانب الإسرائيلي أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على يعني استهداف مباشر ويعني مركز على البنى التحتية في قطاع غزة، ومن بينها مقدرات شركة توزيع الكهرباء. محطة التوليد أيضا طالها ما طالها خلال العدوان 2014، اعتداءات متكررة، شبكات الكهرباء طالها كثير من الدمار خلال اعتداء مايو 2021. كل هذه الأسباب هي باعتقادي مردها الأساسي هو الاشتباك السياسي، ويعني يراد لقطاع غزة بأنه يظل تحت نير يعني الانشغال.
هل الأمل أن تزداد ساعات تغذية خلال الصيف سيد محمد؟
الأمل يعني معقود على يعني الأشقاء وعلى الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل يعني جلب كميات كهرباء إضافية من الأشقاء المصريين، باعتقاد أنه الجانب المصري وعد بأن يتم وصل الكهرباء المصرية إلى قطاع غزة. هناك جهود بالفعل يعني تبذل في هذا الجانب، هناك جهود أيضا على مستوى إيصال يعني إمداد محطة التوليد بالغاز الطبيعي بدل وقيز المرتفع التكلفة. نأمل أن يعني تكون خلال هذه الأعوام القليلة القادمة أن يكون هناك انفراجة كميات بسيطة لا تعد يعني بالنسبة لدول مجاورة كميات كبيرة. يعني
محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، نأتي إلى ختام فقرتي نداء غزة. أعود إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا ندى فاضلي ومراد نصر وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة الأستاذ محمد ثابت.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا لونروا والتلويح بالضم للهيئات الدولية. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه ضم بعض خدمات الأونروا لمؤسسات دولية؟ كيف سينعكس ذلك على اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل من مؤشرات للدخول في مرحلة جديدة تستهدف عمل الوكالة؟ الأونروا والتلويح بالضم للهيئات الدولية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة تمرير توجه المفوض العام للوكالة الأونروا فيليب لازاريني والقاضي بإحالة الوكالة الأممية إلى جهات وهيئات دولية أخرى، معتبرة أن ما يجري هو جزء من مؤامرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين. وخلال اجتماع لها في غزة جددت الفصائل ومعها اللجان الشعبية تأكيدها التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
ردا على إصرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني بإحالة خدمات المنظمة الأممية إلى منظمات دولية أخرى، تداعت الفصائل والقوى الفلسطينية هنا في قطاع غزة لاجتماع عاجل حذرت فيه مما عدته المخطط الجاري لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وصفة ما يدور بالمؤامرة التي لا ينبغي السكوت عليها.
هذا معناه تصفية لوكالة الأونروا الشاهد المهم في قضية اللاجئين، ولا يمكن أن تكون الأونروا عنوانها إنساني، وإنما العنوان الأساسي للأونروا أنها تعالج قضية سياسية وهو الشعب الفلسطيني، ويجب أن تبقى وكالة الأونروا تؤدي مهامها حتى عودة الشعب الفلسطيني إلى أراضيه التي هجر منها قسرا.
وبينما تشتد سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين تحت حجة الأزمة المالية، طالبت الفصائل وماح اللجان الشعبية الأنوروا بالضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الأمين العام للأمم المتحدة بدلا من البحث عما عدتها المؤامرة بحق اللاجئين، مهددة بتصعيد غير مسبوق للحراك الاحتجاجي في وجه المنظمة الدولية ما لم يعاد النظر في المخطط المطروح.
إذا ما أصر المفوض العام على ذات التصريحات يمكن لنا أن نكون أمام حملة تصعيد لمواجهة قرار الأونروا والمطالبة بالتراجع عنه.
وخلال هذا الاجتماع جددت الفصائل تأكيدها على التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة إلى فلسطين وفق القرار الدولي رقم 194.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعين الأكارم، وعن توجه المفوض العام لوكالة الأونروا وإحالة الوكالة الأممية إلى جهات وهيئات دولية أخرى، نستضيف برنامج فلسطين اليوم منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. أستاذ محمود، أرحب بك في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياك الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ محمود، مخطط لتحويل بعض خدمات الأونروا إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، هذا ما أعلنه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، بالنسبة للفلسطينيين ماذا يعني هذا التوجه؟
نعم، بداية تحياتي لكم ولكل المستمعين. هذا التوجه جاء على لسان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني برسالة أرسلها إلى اللاجئين، رسالة مكتوبة في أواسط إبريل الماضي.
نعم.
يتحدث فيها عن يعني محاولة لاستكشاف شراكات جديدة مع بعض مؤسسات دولية. الخطورة في هذا الموضوع حديث عن إحالة بعض خدمات الأونروا لمؤسسات دولية أخرى تحت قاعدة الشراكة، والخطورة الثانية بهذا الموضوع أيضا هو حديث عن الإنابة عن الأونروا لمؤسسات دولية، وأن دور الأونروا سوف يبقى دور إشرافي. هذه الأطروحات التي تقدم بها المفوض العام تثير حفيظة كل اللاجئين، لفتت انتباهنا، و بالتالي اعتبرنا بأن هذه التصريحات خطوات على الطريق لتنصل الأونروا من المهمات الممكنة لها وفقا للتفويض الممنوح للأونروا من قبل الأمم المتحدة. التفويض مبني على أساس أن تقوم الأونروا بالتشغيل والإغاثة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل الموضوع السياسي لهم بتطبيق القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع حقهم بالتعويض عن سنوات الهجرة. وبالتالي هذه هي الوظيفة المحددة وفق التفويض للأونروا. هذه التصريحات التي خرجت هي تخرج عن نطاق حدود التفويض وتحمل في طياتها خطورة سياسية بالغة. الخطورة تنطوي على تنصل الأونروا من المضمون السياسي المتعلق بموضوع اللاجئين وهو حق العودة، واقتصار دورها فقط على الدور الإغاثي والإنساني، وهذا ينذر بتحويل الأونروا إلى المفوضية الثانية التابعة للأمم المتحدة، ليبقى موضوع اللاجئين الفلسطينيين أسوى بكل اللاجئين سياسي، وأن هناك قضية سياسية تنطوي على حق اللاجئين بالعودة، لأنهم أخرجوا من ديارهم وجاء المحتل بوضع مستوطنات ومستوطنين جدد محلهم. المسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي تتطلب أن يتم التمسك بقرار 194 والتمسك بالقرار 302 المنشئ للأنروة، وأيضا التمسك بالوظيفة التي أنشئت الأنروة من خلالها. نحن في هذا المجال نقول بأن هذه التصريحات عندما استشرفنا الخطورة التي تنطوي عليها وحضر المفوض العام إلى قطاع غزة، اجتمعنا به في اللجنة المشتركة للاجئين وطالبناه بتفسير وتوضيح لهذه التصريحات التي أدلى بها. تحدث المفوض العام ليقول بأن القصد بالبحث عن شراكات مع مؤسسات دولية هو مساحة معينة محدودة من التعاون ما بين المؤسسات الدولية وما بين الأنروة من أجل المساعدة بتمويل العدد من برامج عمل الأنروة، وأن هذا التعاون لا يمس بوظيفة الأنروة. طالبناه بالخروج بالإعلام ليوضح هذه المسائل، وأن التأكيد على أن هذا التعاون المحدود لا يمس بالأنروة ودورها ووظيفتها وولايتها في موضوع اللاجئين. نحن حذرين من أي خطوات أو تصريحات قد تسرب لتنطوي على مخاطر معينة، وبالتالي محاولة التنصل من الدور والوظيفة والمهمة الموكلة للاجئين.
حبذا أن تتحدث لنا يعني الأستاذ محمود الضغوط السياسية على الأونروا التي دفعت باللازاريني يعني إلى إعلان هذا الأمر، وبطبيعة الحال إدخال الشركات للوكالة. طبعا الأونروا هي التي تأسست بقرار أممي.
نعم نحن نتحسب أن هناك ضغوط سياسية، ولكن الرسالة التي تقدم بها المفوض العام تحت عنوان استكشاف شراكات جديدة يبدو أن المسألة هي تأتي في إطار جس النبض من إمكانية تسريب الموضوع درجة درجة، بمعنى الإحلال التدريجي والإزاحة لمهمة الأمور وشيئا فشيئا. عندما تنبهنا لهذا الموضوع و يعني كان لنا موقف حازم بهذه المسألة وأخرجنا أكثر من بيان وفعالية وتحرك، كان الاجتماع مع المفوض العام. نحن أيضا يعني نعتقد بأن المبرر المتعلق بالبحث عن شراكات من أجل حل الأزمة السياسية، أيضا هذه مسألة بحاجة إلى إعادة نظر، لأننا نعتقد بأن الأزمة في الأمور وليست أزمة مالية، هي أزمة مالية مفتعلة بثوبها مالي ولكن جوهرها سياسي. المسألة المستهدفة هنا هو حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي، وليست المسألة المالية، بدليل بأنه عندما نشأت الأزمة الأوكرانية وكان هناك ملايين الأوكران كان هناك حقيبة مالية كبيرة وضخمة من الدول العالم تقدمت للاجئين الأوكران، وخلال فترة محدودة 20 يوم وكان هناك انتفاضة بالعالم ومليارات الدولارات جمدت من أجل اللاجئين الأوكران، ودول فتحت أبوابها وأماكن مؤمنة وكل ما يلزم، ولكن اللاجئين الفلسطينيين على مدار 74 عام من اللجوء لا زالوا يعانون من أزمات متوالية تلحق أزمات متوالية، وكل ما يجري الحديث عنه هو مليار و600 مليون دولار موازنة سنوية، ولكن فعليا ما يتم ضخه للأنروا وصرفه لا يزيد عن 800 مليون دولار ل6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم. وبالتالي هناك ازدواجية في المعايير يمارسها المجتمع الدولي بحق اللاجئين الفلسطينيين. مرة أخرى نقول بأن الهدف سياسي، لأن الاحتلال ومن وراء الإدارة الأمريكية يعتبروا أن موضوع اللاجئين وحق العودة يسبب لهم صداع دائم على المستوى الوجودي وعلى المستوى السياسي، يريدون أن يصفوا الأمور ويتخلصوا من هذا الصداع.
طيب،
ولكن نحن نصر على إبقاء هذا الصداع إلى أن تحل المسألة السياسية بممارسة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
سابقا دار الحديث عن مخطط لإنهاء الأونروا. أستاذ محمود، هل ما يجري اليوم يدور في هذا الإطار أيضا؟
لم تتوقف المحاولات أبدا عن محاولات إنهاء الأمور وتصفيتها. كان أبرزها في عام 2018 عندما قامت الولايات المتحدة بوقف كل الدعم المقدم للأنوروا، والبالغ تقريبا 5 موازنات الأنوروا كانت 160 مليون دولار بهدف التصفية وانهيار الأنوروا وخدماتها. وأيضا الولايات المتحدة في شينو طرحت فكرة تعريف من هو اللاجئ واقتصار اللاجئين فقط عمن بقوا على قيد الحياة منذ عام 48، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 40,000 لاجئ فلسطيني دون اعتبار أن اللجوء يورث، وبالتالي يريدون فقط 6 مليون لاجئ فلسطيني، واعتبار أن فقط اللاجئين هم من بقوا على قيد الحياة حتى الآن. المحاولات مستمرة، ولكن إدارة ترامب كانت تريد إزاحة موضوع الأمور عن الطاولة مطلقا وإحالتها إما إلى الدول المضيفة أو إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة. كل هذه المحاولات فشلت أمام صمود وتصدي المجتمع اللاجئين وممثلي المجتمع اللاجئين في وجه كل هذه المحاولات الهادفة إلى إنهاء وتصفية قضية اللاجئين. وأن خير شاهد على قضية اللجوء واللاجئين مثلتين وجود الأمور بإرادة دولية يجري تجديد هذه الإرادة الدولية كل 3 سنوات مرة بتجديد التفويض، الذي من المتوقع أن يجري التجديد التفويض في أواخر هذا العام. والمسألة الأخرى أن لدينا 6 مليون لاجئ فلسطيني، لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذا العدد وهذا الرقم وهذا الوجود وهذه المعاناة.
نعم، كيف ستتم المواجهة فلسطينيا أستاذ محمود؟
نحن يوم غد هناك اجتماع للجنة الاستشارية في لبنان. هذه اللجنة تضم 30 دولة من بينها الدول المضيفة للاجئين، ستناقش ما بين قوسين الأزمة المالية للأنوروا. نحن سيكون لدينا فعالية جماهيرية غدا أمام بوابة الأنوروا وتوصيل نداء للجنة الاستشارية مطالبتها بالوقوف بشكل جاد وحث الدول المتعهدة والداعمة لتقديم ما يلزم لدعم الأنوروا وتوسيع دائرة الدول المشاركة بدعم الأنوروا. سيكون هناك فعل وعمل جماهيري واسع غدا أمام مقرات الأنوروا لمطالبة اللجنة الاستشارية لحث الدول وأن يكون جزء من موازنة الأنوروا من قبل الأمم المتحدة، وأن يتم وضع خطط وبرامج طوارئ ودائمة من أجل إخراج الأنوروا من أزماتها، وأن يكون هناك تمويل مستدام وأن لا تعتمد فقط على المنح والتبرعات. يجب أن يكون هناك موازنة ثابتة ودائمة وأن تخرج من دائرة الابتزاز السياسي والمالي.
الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا انكوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا انكوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. هي 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 هي. فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين الخالق ذبنا. فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين الخالق ذبنا. بدمع الشوق والتذكار راسلنا
كل التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. وأدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية أيها الأحبة لهذا البرنامج على تطبيق الواتساب، تحديدا لرقمنا التالي 00989215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعين الكرام، مسيرة الشعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم محسن شحادة من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أو ما يحلو للفلسطينيين تسميته بمخيم الثورة، حيث كانت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فيه نشأ وترعرع في كنف أسرة مجاهدة ملتزمة بتعليم الإسلام العظيم، حيث قدمت هذه العائلة العديد من الشهداء والمجاهدين على طريق ذات الشوكة، من بينهم شقيق الشهيد المجاهد أحمد. لم يمضي على زواج إبراهيم سوى 40 يوما، لكنه أصر على تقديم الواجب فوق الإمكان بعد أن التحق بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقاتلا فيها. ورغم حداثة زواجه الذي لم يمنعه عن مقارعة بني صهيون الذي يرتكب المجازر ليل نهار بحق أبناء الشعب الفلسطيني. للمزيد حول الشهيد إبراهيم شحادة نرحب بعائلته لتحدثنا عن إبراهيم الإبن والشهيد، والبداية مع الأم الصابرة المحتسبة. يا حجي الله يمسيك بالخير، يعني كوالدة للشهيد إبراهيم شحادة احكي لنا عنه يا حجي، كيف كان قبل استشهاده؟
حنون عاقل مؤدب إبراهيم، بقطع فرض بصلي وبصوم، وكان حنون يعني علينا كتير، كان يزعلنا، كان يعني أمرا وطاعا، ويرن على أخواته يرن عليهم كيف انتن، كان حنون كتير إبراهيم.
طيب شو صار مع الشهيد قبل استشهاده؟ وكنت بتتوقع خبر استشهاد أو استشهاد إبراهيم؟
قبل ما استشهد بثلاث أيام شفته، أجا بات عنا هذيك الليلة، قبل ما يطلع لا بقول لي يما، قال لي دير بالك خطية مرتي وابني في رقبتك، وانت يا أمل خطية عمي في رقبتك، دير بالك على بعض. كان وطلع.
كيف استشهد إبراهيم؟
قالت له جارتنا إبراهيم ما تطلعش، كان ينام عندهم بعد مرار، في بيجي سبع طيارات في الجو زنانة حو من حولين داركم. قالها لا خلاص في الشيشي، قالت له إبراهيم بدي يستشهد. طلع في منطقة فاضية إقبال أرض الدور فيها استشهد.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم شحادة. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد إبراهيم شحادة ونكمل الحديث، ومع والده وزوجته هذه المرة، والبداية مع والده. طيب يا حج، يعني كوالد الشهيد إبراهيم، هل هناك أحداث تأثر بها إبراهيم؟
الشهيد إبراهيم كان محب لكل الناس، والناس كلها بتحبه يعني، وكان دائما باستمرار بضحك ومرح مع الناس كلها، أخلاقه طيبة، وكان مواظب يعني على صلاته وعلى باته مع أصحابه، كان كويس ومحب لهم وحبوه. إبراهيم لما استشهد أخوه بدأ يحس أنه راح عنه إيش يعني، أحمد كان حاضن وكانه زي كأبوه، لما استشهد على درب أخوه مشى.
كزوجة للشهيد يعني بالتأكيد هناك الكثير من المواقف اللي حاضرة أو لازالت في ذهنك عن الشهيد إبراهيم شحادة، احكي لنا عنها.
بالشهر اللي عرفت إبراهيم فيه أنا حسيت حلو أكثر من شهر عرفه فيه. كانت كتير صفات حلوة في إبراهيم. كان بحبش يسيب حدا يعني متضايق ويسيب يعني إلا يحكي معاه يعني يعرف إيش ماله. بحب فرج عن الناس. كان بحب أصحابه لأصحاب معينين يعني بحبهم، بس كان متأثر باستشهاد صاحبه اللي استشهد قبل محمد المغيري. كان متأثر كتير باستشهاده. بعد ما استشهد محمد تقريبا بشهر أو 40 يوم كان كتب كتابنا. أيامها حكي لي ربنا أخذ مني روح، بس إن شاء الله ربنا بيعطينا روح تانية. بس كنت يعني دائما أسأله طبيعة شغله عن تعليمه وشي. كان بيقرأ في كلية المجتمع إدارة أعمال.
إبراهيم كان يحكي لك عن نشاطه وعمله في المقاومة؟
كانش يعني يحكي إيش عن طبيعة شغله، كان كتوم كتير. لما بسأله أي حاجة ما كانش يحكي، حتى لما بيجوا أصحابه عليه بيقعد في مكان لحاله عشان ما حدش يسمع إيش بيحكوا مع بعض. أنا كنت بعرف أنه تابع سرايا القدس، بس ما كنتش أعرف إيش طبيعة عمله.
وهكذا مضى إبراهيم على درب الخالدين شهيدا إلى علياء المجد والخلود بعد مسيرة حافلة بالجهاد والمقاومة في صفوف سرايا القدس، فإلى جنات الخلد يا إبراهيم، حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء، يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هنيئا لك الشهادة يا إبراهيم شحادة، وأنت كنت هكذا.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة، قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب 1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتأم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.